بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما نصيبه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: وربما قال نافع في هذا الحديث يعني فقد عتق منه ما عتق. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رواه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق من ماله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شقصا في مملوك فخلاصه من ماء في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة نحوه وقال شقصا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة. قال: وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية. واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى. وقالوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم، هذا حصر الحكم. إذا كان رجلان قد اشترك في عبد، فصار لكل واحد من الرجلين نصف العبد، فإذا أعتق أحدهما نصفه وبقي النصف الآخر، فهل يحكم للعبد بالحرية تغليبا للنصف الذي أعتق، أو يحكم للعبد بالعبودية تغليبا للنصف الذي بقي، أو كيف يتنصف؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق نصيبا أو قال شخصا يعني نصيبا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فقد عتق منه ما عتق. هذا الذي أعتق نصفه نقول له: إن كان عندك مال فأعط صاحبك قيمة النصف الآخر ليصبح هذا العبد حرا كله، لأنك الآن أعتقت نصفك، فإن كان لك مال هات نصف هذا من المال اللي هو قيمة النصف الآخر لأخيه حتى لا تفسد عليه نصفه، ثم تقول له هات قيمة هذا، فإذا أعطى صاحبه نصف القيمة صار حر. طيب إذا لم يكن عنده مال، بقي النصف هذا على الرق ويكون عبدا مبعضا، نصفه حر ونصفه ماذا؟ ونصفه رق، يكون عبدا في النصف. والتبعض أحكامه، ويسمونه العبد المبعض، الذي نصفه حر ونصفه رقيق، وعليه إذا ورث على الاثنين وتجري الأحكام كلها مقصوبة على نصف حر ونصف إيه؟ ونصف عبد. لكن إذا كان له مال فإننا نقول له ادفع لصاحبك قيمة النصف الآخر، لأن الشريعة تتشوف إلى هذا، الشريعة تتشوف إلى هذا، تتشوف إلى الحرية. فإذا أعتق الواحد نصف النصف الذي له نقول له ادفع ثمن النصف الآخر ليصبح حرا كله. أما إذا كان عاجزا عن ذلك يعني ماله مال، فإنه حينئذ يبقى هذا العبد يعني صاحبا. وهل يستسعى يعني يقال للعبد خلاص أخرج وهات أنت قيمة النصف الآخر وأعطيه لسيدك لتصبح حرا، أو لا يستسعى؟ خلاف بين أهل العلم. المهم أنه عندنا الرقيق الكامل وعندنا الحر الكامل وعندنا المبعض. الرقيق الكامل الذي هو يملكه واحد أو يملكه اثنان ولم يعتق أحدهما شيئا منه. الحر الكامل هو من لم يكن رقيقا. المبعض وهو من نصفه حر ونصفه رقيق. فهذا إذا اعتق الواحد نصفه فإنه يطالب أن يدفع قيمة النصف الثاني ليصبح كله حرا، لأن الشريعة تتشوف لهذا. يعني الشريعة ما تخاطب صاحب النصف الذي ما أعتق وتقول له وتقول لمن أعتق لا لا تعتق هذا، لا أعتق وادفع أيضا قيمة النصف الآخر ليصبح كله حرا. نعم، هذا بالنسبة إذا اشترك رجلان في عبد ولكل واحد منهما النصف فاعتق أحدهما الآخر، نقول عليك أن تدفع قيمة النصف الثاني ليصبح كله حرا. والشريعة أقرت مثل هذا الرق يعني كوجود، لكنها سعت في تخليص الناس من الرق، سعت. ولهذا دخل عتق الرقيق في كثير من الكفارات. ظهر من امرأتي قال لامرأتي أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، نقول له تجد ما تعتق رقبة، إن كنت ما تجد ما تعتق رقبة فأعتق رقبة. هذا البند الأول في الكفارة، هذا سبيل. سبيل آخر في كفارة أيضا القتل الخطأ، فإننا نقول له أيضا أعتق رقبة. سبيل ثالث في كفارة اليمين، فإننا نقول له أيضا أعتق أو أطعم أو أكس، فأنت مخير بين الثلاث. أيضا جاء عتق الرقبة، عتق الرقبة معنا في كثير من الكفارات. هذا بخلاف ما ندبت الشريعة إليه من العتق الكامل المستحب. العتق المستحب أن يتطوع الإنسان بشراء الرقيق وعتق الرقيق، فإنه من أجل الأعمال. فإن الله سبحانه وتعالى يخلص النفس من النار إذا خلص الإنسان النفس من العبودية. وهكذا تتشوف الشريعة. لكن بقي ما يسمى بالرقيق، فما طريقه؟ طريق الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فإننا لا نحول الأحرار إلى عبيد بدون جهاد في سبيل الله. فإن المسلم الحر هذا ما يتحول إلى عبيد إلى عبد أبدا أبدا، ولا يباع الحر، وقد نهى الشرع عن بيع الحر. إنما إذا جاهدنا في سبيل الله وقاتلنا في سبيله تحت إمرة الحاكم، تحت إمرة الدولة، ليس قتال بعض الناس، إذا قتلنا فإنما يقع في أيدينا من أسر من الكفار فإنه يكون رقيق، فإنه يكون رقيق. هذا طريق الوحيد عندنا. نحن لا نحول البشر الأحرار إلى عبيد كما يتهم الإسلام. يقال الإسلام جاء بالرق، الإسلام ما جاء بالرق أبدا، ما جاء بالرق. الإسلام ما يحول أحرار إلى عبيد، والإسلام ما يأتي بالناس، ما يأتي بأهل الذمة، ولا يأتي بمن بيننا وبينه عهود ويقول نحولكم أرقاء. إنما فقط باب واحد وبند واحد، وهو إذا قام سوق الجهاد وجاهدنا عرضنا الإسلام عليكم. أولا إذا ما استجبتم فالجزية، إذا ما استجبتم فالقتال. فمن وقع كافرا في القتال فإنه يكون عبدا، يكون رقيقا. طبعا أنت كافر أصلا وتقاتل على كفرك، وتقاتل على كفرك، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا البند الوحيد فقط. ومع ذلك هذا البند إذا أسلم الكافر بعد ذلك، إذا أسلم هذا الرقيق بعد ذلك، فله أحوال كثيرة جدا في عتق الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة، وهكذا. ليس مطلق الرقاب وإنما الرقبة المؤمنة. لكن إذا أسلم الواحد قبل أن يقع في الأسر فإنه يكون حرا ولا يكون عبدا، فإنه يكون حرا. رأيتم يا إخوان يبقى الذين يشوشون على الإسلام ويشوهون صورته ويقولون الإسلام جاء بالرق، الإسلام جاء بالرق، الإسلام جاء بالرق، لا، الإسلام ما جاء بالرق، الإسلام خلص هؤلاء العبيد من الرق، لكن سبيله الوحيد عندنا هو الجهاد، والإسلام لم يأتي به. الإسلام أتى بدعوة الناس إلى الإسلام، دعوة الناس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. إن أبيت، ما قال الإسلام تصبح عبدا، قال اعطي الجزية. فإن أبيت الجزية، لا الإسلام ولا الجزية فالقتال. فإن أسلمت قبل القدرة عليك فإنما أنت حر. أما إذا وقعت في الأسر فأنت حينئذ عبد، فأنت حينئذ عبد. ثم إن آمنت بعد رقك هذا فإن الإسلام سعى في تخليصك، في تخليصك من العبودية بتلك الكفارات غير الاستحباب العام الذي جعله الإسلام في عتق الرقاب. ولهذا عندنا عتق الرقاب، عتق الرقاب، عتق الرقاب، هذا كثير في القرآن. بل جعل نصيب خاص في الزكوات كما قال سبحانه وتعالى: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. أي العبد إذا قال له سيده نعطيك، تعطيني كذا وتصبح حرا، والعبد لا يملك، نعطيه من الزكاة حتى نعينه، هو المكاتب، نعطيه حتى نعينه على هذا. بل إذا وقع الإنسان في أسر الكفار فإن نعطي من الزكاة حتى نخلص هؤلاء من الكفار. لكن تعالى، العبودية الموجودة إلى الآن حتى في هذه العصور الحديثة والمدنية والحضارة، إذا إلى أمريكا الآن تجد هناك السود يستعبدون إلى الآن. أما الإسلام حارب هذا ولا يحول الحر إلى رقيق، اللهم إلا في باب واحد فقط، وهو باب الجهاد. ولهذا ما في حاجة اسمها رق يعني يكون بغير باب الجهاد. واحد مثلا غني يستقدم خادمة أو خادم من بلاد، من بلاد فقيرة مثلا في أفريقيا ولا كذا، ويقول هذا يصبح عبدا عندي. لا لا لا، يكون الحر عبدا بالشراء، إنما يكون الحر عبدا بطريق واحد فقط، هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد المشروع بشرطه. يعني الآن مثلا ما يوجد مثلا من داعش، ولا يوجد من تنظيم القاعدة، ولا يوجد من كذا، لو أنهم استولوا أو أخذوا نساء أمريكيات مثلا أو نساء فرنسيات، هل يقول هؤلاء نحول هؤلاء النسوة إلى إماء وتصبح هذه أمة؟ نقول لا، نقول لا، إنما الطريق هو الجهاد المشروع فقط. والجهاد المشروع له صورة واحدة فقط، هو أن يكون تحت إمرة ولي الأمر، إمرة حاكم، إمرة رئيس بلاد. أما ما يحصل من هذا لا، ليس هذا الجهاد المشروع. نعم نعم، أي نعم، مر معنا أظن من قبل. كيف الولاء لمين؟
يعني بعد موت العبد هذا الذي أصبحه، هل ولاء يكون للذي أعطاه الأول أم للثاني الذي سمح بهذا العبد؟
أي ولاء؟
يعني هو إذا بقى عبد دلوقتي حر ومات وليس له ورثة،
فمن ضمن حر، إذا صار حر صار لمن أعتقه، ما هو أعتق نصفه ودفع نصف الثمن الباقي يصبح له. طبعا الثاني ما الثاني يكون ولاؤه له لأهله، أخذ ثمنه، أخذ الثمن، إنما لمن أعتقه. وبعدين صار حرا، ما صار فيه ولاء بقى، خلاص صار حرا. كيف وليس الورث؟ خلاص يصبح هذا لمن أعتقه، لمن أعتقه ودفع النصف الثاني، لمن أعتقه نصفه ودفع نصفه. يعني الذي يعتق النصف هذا يدفع نصف الآخر، فيكون ولاء كاملا له. نعم. لو ايه النصف على النصف. نعم.
بالنسبة لشكل للأولاد اللي هو
اي أولاد
العبد
مال
وله أولاد، يعتبروا ان هم
بطل. نعم نعم
عبيد.
نعم.
شفنا الصواب مسألة السعية استسعى ولا
لا؟ الصواب انه لا يستسعى. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العمرة. قال: حدثنا محمد بن مسنى قال:
في العمرة بالألف وليس العمرة، العمرة العمرة معروف هي صوم الحج تكون لبيت الله الحرام، أما العمرة العمرة بالألف هكذا، العمرة هو نوع من الهبة، نوع من الهبة، يهب الرجل داره لواحد ويقول هذه خذها انتفع بها او اسكنها او كذا، او هذه الارض خذها وانتفع بها. عمرك يعني طيلة العمر، طيلة عمرك يعني، ويطلق او يقول هي لك ولا عاقبك، هي لك ولا عاقبك، فينتفع بها الانسان، ينتفع بهذه الدار طيلة عمره. نعم، فهذا نوع من الهبات. نعم.
قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها أو ميراث لأهلها. قال في الباب عن زيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعائشة وابن الزبير ومعاوية رضي الله عنهم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن شهاب عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل رواية مالك، وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه ولعقبه، وروي هذا الحديث من غير وجه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها وليس فيها لعقبه. قال هذا وهذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول، وإذا لم يقل لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة لأهلها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا مات المعمر فهو لورثته وإن لم تجعل لعقبه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.
نعم، كما قلنا العمرة هو أن يقول الرجل لأخيه هذه الدار لك عمرك، فهي من العمر، هي من العمر أي أنك تنتفع بهذه طيلة عمرك. وهل هذه الدار تنتقل لهذا الرجل، هل هذه الدار تنتقل له في الوفاة؟ وهل هذه الدار تكون له فإذا قال أعطيتك هذه الدار عمرك تنتفع بها، فهل يا ترى ترجع إلى الأول لمن أعمرها بعد وفاة هذا الرجل الذي أعطيت له؟ هل ترجع إلى الأول ولا تكون ميراثا لأولاد من أعمرها؟ يعني أنا قلت لك داري هذه، خذ هذه الدار وانتفع بها طيلة عمرك، هل يا ترى إذا أنت مت يا من أعطيتك الدار تعود الدار إلى من أعمرها، ولا تكون ميراثا لأولاد من أعمرها؟ أما إذا قال هي لك ولعاقبك فهي له ولعاقبة تكون ميراثا ولا ترجع إلى الأول. أما إذا لم يقل هذا أو اشترط عليها أن تعود إليه فما الحكم؟ هنا ثلاثة أقسام، هنا مسألة الإعمار وصيغة الإعمار على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول هي لك ولعاقبك، ينص على أنها لها له ولعاقبه، فحينئذ تكون له ولعاقبه ولا يحل الأول أن يرجع فيها. هذا القسم الأول، إذا نص على أنها لك ولعاقبك فإنها تكون له ولعاقبه ولا تعود إلى الأول. الثاني أن يطلق ذلك بلا تنصيص، فلا يقول هي لعاقبك أو ينفي، يقول هذه الدار لك ولا ينص على شيء، فهذه تكون له ولورثته، هذه تكون له ولورثته ولا ترجع إلى الأول. الثالثة أن يقول هي لك وليست لعاقبك، شرط، قال هي لك أنت لكن ليست لعاقبك، تعود إليه. هذه تنزع فيها أهل العلم، فمنهم من قال تعود إلى الأول بموجب الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرام حلالا، فهذا اشترط عليه أن ينتفع بهذه الدار مدة حياته وتعود إليه. وهذا ترجيح جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الثانية، قول الثاني أنه يقول بأنها لا تعود إليه، لا تعود إلى الأول، بل تكون لهذا ولورثته. إذن هذا نزاع بين أهل العلم، منهم من قال تعود ومن من قال لا تعود، والراجح أنها إن شرط ذلك فإنها تعود إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون والشروطين، وطالما أنها نوع من الهبات فأنا أعطيتك هذه الهبة بشرط، قلت لك انتفع بهذه مدة عمرك فقط وتعود إلي، فالمسلمون على شروطهم. إذن هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول هذه لك ولعاقبك فتكون له ولعاقبه. القسم الثاني أن يطلقها لا ينص على شيء من هذا فتكون أيضا له ولعاقبه. القسم الثالث أن ينص أنها ليست لعاقبه، فحينئذ اختلف أهل العلم في هذا على قولين، منهم من قال تبقى لعاقبه ومنهم من قال بل تعود إليه بموجب الشرط، وهو أصح القولين. نعم نعم. أيا كان، لو وقعت باللفظ تنفذ، لو وقعت بالكتابة تنفذ، لكن طبعا هي ميزة الكتابة أنها تنفع أمام القضاء أمام القاضي، لكن الديانة تكون باللفظ. يعني أنت لو تريد دلوقتي هذه المسألة أنك تهبني وهبتالي بالكلام بينك وبين الله نفذت، لكن لما ترفع طبعا أمرك إلى القاضي بعد شهر تقول أنا ما وهبت لكش حاجة، أقول لك لا أنت وهبتلي، استشهد بالناس كله، انت قدام المسجد قلت كده، قلت لا ما وهبتش وانكرت هذا وترفعنا القاضي، خلاص القاضي لا يستطيع ان يحكم عليك. ليه؟ لانها لفظية، لكن ديانة وقعت. وجميع العقود عندنا، جميع العقود سواء هي هبة بيع شراء، ديانة يقع باللفظ، ديانة يقع باللفظ، لكن قضاء القاضي يقول لك فين الدليل، فين المكتوب، لأنه بيحكم بالكتابة، لكن ديانة يقع باللفظ. لو قلت واحد وهبتك لكذا وكذا وملكته خلاص، طبعا الهبة لا تملك إلا بالقبض، لكن لو أنا قلت لواحد أنا سأهب لك داري أو سأهب لك مبلغ من بال أو سأهب لك صحيح البخاري كتب أو كذا ثم لم أعطك ذلك فلا يلزمني، إنما الهبة تلزم بالقبض. قلت لك أنا سأهب لك صحيح البخاري وأعطيتك فعلا صحيح البخاري وتملكت، لا يجوز لي أن أعود فيه، فالعائد في هبتي كالكلب يقيه ومعود في قيه. لكن لو أنا وعدتك سأهب لك هذا الكتاب فإنه لا يلزم بمجرد القول، هذا لا يلزم، لكن يلزم بالقبض. فالهبة تلزم بالقبض لا بالوعد، لا بالوعد، تلزم بالقبض. كيف يعني؟
مثلا تقول لك مثلا محط الشقة دي علي ماشي، ومثلا ولدت محط هو وقت مثلا ده عمل له من 1000 جنيه مثلا، بعد كده مثلا التكاليف 4000 جنيه أو 3000، هو دفع 1000 بعد كده لقيت هيدا
لا خلاص، يبقى يلزمه الألف اللي دفعه بس، ما يرجعش بالألف اللي دفعه، لأنه أصلا لو ما أعطى ولا الألف خلاص، هو وعد أخوه أنه يغفى له شقة يمحر شقة ولم يقم بهذا، خلاص لا يلزم. وبالتالي إذا دفع ألفا هنا ألزم بها، لو دفع ألف ولا أنا رجعت اعطيني الألف نقول له لا، العائد في هبته كالكلب يقيته معد في قيه. دفع المبلغ كاملا ويريد أن يرجع لا، أو عند الميراث قال لا أنا مغفى لك شأ محرها لك خلاص احسب تكاليف هذه، نقول ولو فارق المجلس، بس فارق المجلس مو مر عليه سنتين وثلاثة وأربعة، لو فارق المجلس فقط لا يجوز له أن يرجع في ذلك، خلاص انتهت. طالما تم القبض خلاص انتهت، طالما تم القبض انتهى. لكن مجرد الوعد لا، الوعد ما يغير ما يلزم به الانسان. لكن الافضل لمن وعد ان يفي، الافضل لمن وعد ان يفي، هذا الافضل. نعم. ايه اه لو كان لها مقابل، يعني ازاي؟ يعني انا خلاص انا اعطيك مثلا صحيح البخاري وكلام منه، فانت قلت طب اقول لك يا شيخ طب خد بقى ايه، انا الكتاب ده كان تجايبه طبعه كويسه جدا، صحيح البخاري مثلا ب 500 جنيه، فانت في كتاب ب 100 جنيه انت جايبه كويس جدا، تقول خلاص هذا لك. ليه؟ بناء على ايه؟ بناء على طمعك ان انا ساعطيك صحيح البخاري. فانا رجعت قلت لي هات، قلت لك لا ده انا تملكت والعاد في بديك الكلب. هنا العلماء يقسمون الهبة قسمين، هبة مطلقة وهبة مرتبة على الإثابة. يعني أنا ما وهبتك هذه الهبة إلا طمعا في شيء أو رجاء شيء من الدنيا. الهبة المطلقة المراد بها التودد والتحابب وكذا، بعطيك هبة بعطيك كذا أتألف قلبك هدية يعني. الهبة المسببة، الهبة المسببة أنا أعطيك طمعا في شيء. فمثل هذه الحالة مثلا أنا قلت لك سأعطيك صحيح البخاري، قلت لي خلاص هذا الكتاب لك، هذا الكتاب إيه لك، أنا أهب هذا الكتاب، هذا الكتاب نسخة طيبة وأنا وهبته لك، هنا صار مسببا أي نتيجة وعدك كذا أعطيتنا هذا الكتاب. طيب إذا أنا ما أعطيتك هذا الكتاب اللي هو صحيح البخاري فهل لك أن تسترد هذا الكتاب؟ الجواب نعم لك ذلك. الهبة المسببة للإنسان أن يستردها إذا لم يثب عليها، إذا لم يثب عليها، لأن هذه هبة أريد من ورائها الإثابة عليها. ومثلها هدايا الخاطب، ولد خطب بنت فإنه يعطيها هدايا من أجل ماذا؟ من أجل أن يعني يتحبب قلبها، ومن أجل أن يعني يكون له المكان عندها وكذا وكذا. طيب قالت له بعد ذلك أنا لا أحتاجك خلاص روح يلا، فهل يا ترى يسترد هدايا؟ ولا نقول له العائد في هبتك الكلب، عندنا النص العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيء، نقول آه لكن هذه ليست الهبة، هذه الهبة المطلقة، إنما هذه هبة مسببة، هبة يريد الإثابة عليها. ولهذا كان بيجيب لها هدايا بقى مثلا أطقم شربات أطقم كذا هو تعود إليه، أو غير ذلك من الأشياء التي يعطيها ملابس سوف تلبسها، أو يريد أن يتألف قلبها. فلما لما قالت له لا أنا لا أريدك، نقول لها خلاص ادفع ما أعطاك إياه، حتى المستهلك ما أكلتي وشربتي جاء بلحم جاء بسمك جاء بمشروبات جاء بحلوى جاء بكذا، ادفع الثمن كل اللي كلتي ادفع الثمن، طالما أنك أنت التي أعرضتي وتركتي. أما لو هو الذي أعرض هو الذي يعني تركها، فحينئذ نقول له خذ هداياك التي العينية الموجودة، ساعة مثلا ذهب كذا، الهدايا العينية. أما ما استهلك أكل شرب كذا فإنه لا يسترد طالما أنه هو التارك لذلك. يبقى عندنا الهبة على قسمين، هبة مطلقة وهبة مسببة يراد الإثابة عليه. الهبة المطلقة التي أعطيك إياها خذ هذا الكتاب هدية لك، خذ هذا كذا، فهذا لا يجوز أن يرجع الإنسان فيه أبدا، إلا الوالد فيما أعطى ابنه، الوالد فيما أعطى ابنه، فالوالد يرجع في ذلك، النبي قال إلا الوالد. أما القسم الثاني وهو الهبة المسببة أو التي يراد الإثابة عليها، هذه الهبة يجوز الرجوع فيها إذا لم يعطى الإنسان ما أراد. نعم. وعليه فما الهبة التي ترتب على ضرر؟ الهبة اللي هي هتلاقيها لها مقابل. أما الهبة المطلقة أي ضرر؟ ده حتى الناس يعيبونك في هذا، يعني أنت تعطيني مثلا الآن هدية، هدية مثلا مطلقة هكذا تقصد بها المودة والمحبة وكذا، ثم بعد شهرين أو ثلاثة أشهر تقول لي هات هذه الهدية، لا ما يجوز لك. يرحمكم. لا هذا وعد بعقد بقى، يعني قال انزل ده اخوه مثلا يعني أو زميل أو كذا، يعني قال انزل من هذه وأنا أعطيك هذه، أعطيك إيه يعني، أعطيك مجانا يعني ولا إيه؟ طب فرضنا عجز يعطيه، يعني فرضنا هو مثلا محسن له قال انزل أنت عندك بتشتغل في السعودية بألف وخمسمائة ريال، تعال في عقد الآن إلى الكويت بكذا أو ضعف هذا، وسأسعى لك في هذا، وهو محسن ولا ينوي خلفا إنما أراد به خيرا وبينهما الصداقة، ونزل وعجز إن هو يفعل يأتي بالعقد حيل بينه وبين ذلك، ما يتكلف شيئا لأنه محسن يريد الإحسان، يريد الإحسان. لكن لو هو بقى بتاع مكتب ولا تاجر قال له بس ينزل فيه العقد موجود، هتنزل طب هتدوني بكام، هتدول مثلا كذا، فنزل نزله عشان يديله عقد بيع إلى بلد أخرى ولم يستطع يرفع بهذا، نقول له طيب اعطيني بقى كل الخسارة هذه، فأنت مكلف ترجعني السعودية تاني أو تعطيني ثمن الخسارة على حسب ما يقدر على العرف. لكن صاحب ومحب له وقال لا 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 أنا لا أرضى لك العمل بألف وخمسمائة ريال، طب توفر إيه وبتعمل إيه، لا لا انزل انزل وإن شاء الله في صاحبي في مكتب كذا وعدني وأنا سأساعدك في هذا العقد وأنا 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 من باب المحبة، ثم عجز خلاص ما حيل المحسنين من سبيل. إليه بالنسبة نعم نقطة الأفراح، نقطة الأفراح هذه مساعدة، يعني العرف أجراها مجرى المساعدة، أساعدك لتساعدني، فهو يعطيه هذه المساعدة معاونة على أن يعطيه، وبالتالي إذا ما أرجعت إلي النقطة هذه لنقطة الأفراح والأعراس فإنني أطالبك بها لأنها مسببة، مسببة أنا بعصيك اليوم لتعطيني غدا، لكن لا يجوز رفع قيمتها باختلاف الزمان. يعني مثلا كنت معطي واحد من 30 سنة كان اللي بينقط مثلا بخمسة جنيه، يعني يقول وسعوا له مثلا، وسعوا الرجل اللي جاي يحط خمسة جنيه، اليوم بقى خمسة جنيه ما عادش ينفع خالص، النقوط اختلف الآن صار بمئات بدل من جنيهات صار بمئات، فيقول بقى لا أجي أعطيه اليوم خمسة جنيه، ولا لا ده أنا كنت معطي خمسة جنيه أيام ما كان خمسة جنيه بتجيب إيرتين أرض، أنا عايز ثمن إيرتين أرض، نقول له لا لا يصلح هذا، خمسة جنيه خمسة جنيه، حتى بالدين حتى بكذا كل هذا الأموال طالما أن المعاملة معاملة البلد موجودة مهما اختلفت طلعت نزلت فالدين واحد لا يتغير، لا يتغير دين واحد. نعم ايه نقول هي اللي اختلفها العلماء، هي دي اللي اختلفها العلماء، ان هي هل ترجع له بالشرط هذا ولا لا ترجع بالشرط، هو ده اللي اختلف فيه العلم، والصحيح المسلمون على شروطه، طالما نص هذا فالمسلمون على شروطه. نعم مدة حياتك هو شرط، قال مدة حياتك ما هي دي العمرة، هي اسمها عمرة وان كان هو يقول هبة هي عمرة. نعم وماله عشان تردوا بعد كده العشرة زيادة عشرين، هذه جارة عرف في الناس، جارة عرف الناس بها. نعم جارة عرف الناس بها. نعم لورثته لمن بعد، يعني لورثته ولو دي اللي تلزمك، دي اللي تلزمك، لكن لو الواحد مثلا رد أزيد من باب حسن القضاء فيش إشكال، احنا نقول يا أخواني هذا لو تنازعنا، لكن لو مثلا واحد نقطني بخمسة جنيه من 30 سنة فأنا اليوم قلت لا 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 أنا هرد له مثلا 50 وكذا من عندي أنا، هذا من باب حسن القضاء ما في إشكال، أن تزيد بدون شرط ما في مشكلة، لكن أجد أرد لك الخمس تقول لا لابد تردها 50، لا ليس لك هذا. نعم 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 هي لا بس هدايا مسببة، ولازم احنا بندق بيوت بعض، يعني مش هدايا كده، انما هي ما هي تكافل، ايه بقى اعطيك تعطيني، انا بعطيك وبعطيك وبتعطيني. نعم دين، هذا دين عليك، ولهذا حتى الاولاد في الميراث اما بيكون على ابيهم نقطة مثلا 5000 6000 بيوزعوا هذه النقطة بينهم مما يدل على أنها لازمة، مما يدل على أنها لازمة. وكل واحد بياخد كشف نقطه على حسب ميراثه ما يدل على انها لازمه. فهي نعم هبه وهديه لكن مسببه نعم، يعني هي مساعده تكافل زي ما انت قلت، هي تكافل. فانا اعطيك لتعطيني. نعم. نعم، هذا ما احنا قلنا، هذه ايه على حسب التقسيم اللي احنا قلناه. النص على انها لعقل فهي لعقل. طب اذا لم ينص انها لعقل واطلق فهي له بناء على هذا الحديث، فهي له ولعقل بناء على هذا الحديث، ما يقولش انت ما اشترطت، طالما لم يشترط فهي له ولعقل. السؤال في التي يقول فيها هكذا. نعم، لا الشرط ينفعه، اذا اشترط هذا الشرط ينفعه. لا الشر، الحديث ما في ان شرط، الحديث في من اعمرها هكذا مطلقا. ايوه، بناء على ما عنده من هذا الحديث، لكن كما قلنا هذا الحديث مطلق وليس مقيد. نعم. لا لا لا، فهي ايه؟ طب ما هو صح؟ صح؟ إذا لم يقل العقل فهي رجعة الأول، صح؟ ما احنا قلنا المطلقة يا أخي، قلنا المطلقة ترجع إلى الأول. إنما إذا قال ليست لعاقبك، إذا قال هذه ليست لعاقبك، هذه لك أنت فقط ليست لعاقبك. تقول لعاقبك ثانية كالأولى، اثنان لا يرجع فيها، وهي أن يقول هي لك ولا عقبك، أو يقول هي لك. كيف؟
إذا قال هي لك ففي خلاف، منهم من قال هي لعقبك منهم من قال
لا. إذا قال إذا أطلقها فتكون، إذا أطلقها فتكون لمن أعمرها. نعم، لا هو لعقل إذا أطلقها، إنما الثالثة إذا شرط هي التي وقع فيها الخلاف. نعم. نعم. عشان بس الوقت.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا
الرقبة هي مثل العمرة، أن يهبوا أيضا دارا، لكن يقول له، يقول الرجل في الرقبة هذه لك مدة حياتك، والثاني يقول إذا أنت مت قبلي فترجع إلي، أو يقول لمن أخذها إذا أنت مت قبلي فتكون لي. كل منهم يقول إذا أنا مت ترجع، فأنا أعطيك الدار بس أقول لك إيه، لو أنت مت سأخذه، والثاني يقول لو أنت مت ستكون لي. فكل منهما يرقب موت الآخر، كل منهما يرقب موت الآخر، هذه تسمى رقبة. فهي دار أيضا أعطيها إياك، لكن سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت الآخر، لأن لا يموت الذي سيموت سترجع إلى الآخر، فكل منهما يرقب موت الآخر. وحكم الرقبة وحكم العمرة لك اختلاف في المصطلح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم عن أبي الزبير بهذا الإسناد عن جابر رضي الله عنه موقوفا ولم يرفعه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرقبة جائزة مثل العمرة، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرة والرقبة، فأجازوا العمرة ولم يجيزوا الرقبة. قال أبو عيسى: وتفسير الرقبة أن يقول: هذا الشيء لك ما عشت، فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. وقال أحمد وإسحاق: الرقبة مثل العمرة، وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. قال رحمه الله: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، يعني كل ما يقع للفصل بين الناس إذا اختلفوا من وضع شروط أو كذا فهي ماضية، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولهذا قولهم العقد شريعة المتعاقدين أو المتعاقدين، شريعة المتعاقدين نعم إذا لم يكن فيما يخالف الشريعة، لكن إذا كان فيما يخالف الشريعة فلو اشترط شرطا محرما فلا يعمل به. مثل مثلا أن يقول واحد: أنا أعطيك هذه أو باعه بيعا، ثم قال: أنت أخرت عن سداد هذا المبلغ، فالجنيه مثلا بعشرة بخمسة بسبعة لأنه باعه أقساط، قال: القسط تأخر فيه، القسط هذا ترفع قيمته. فنقول: هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، ولا يقال اتفقنا عليه. نعم. فإذا إذا العقد شريعة المتعاقدين وينفذ ما في العقد إلا إذا حرم حلال أو أحل حراما. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره فلا يمنعه. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قالوا في الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي. وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس قالوا: له أن يمنع جاره أن يضع خشبه في جداره، والقول الأول وصح.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه فيه. فإذا أراد الواحد أن يضع خشبه على جدار جاره محتاجا إلى ذلك فلا يمنعه الجار، لكن هل هذا للوجوب أو للاستحباب؟ وهل لو منعه الجار يكون آثما أم لا؟ ذكر فيها القولين. أما قول الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن الأمر على ظاهره، يعني لا يمنع جار جاره. إذا أردت أنا وأنا أعرش بيتي أن أضع خشبي على جدارك فلا تمنعني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا: لا يمنعن جار جار، أعطاني النبي الحق. والقول الثاني أن له أن يمنع ذلك لأن هذا قد يضر، وعلى هذا نقول الصحيح التفصيل التفصيل. فإن الأنظمة الآن جعلت نظاما لهذا، فلو وضع جار خشبه على جدار جاره فإن القانون يقول يصبح متملكا في هذا الجدار، لأنه كونه يضع الخشب هنا فما يضعه إلا وهو شريك في الجدار، فهذا يثبت ملكية له إذا وضع خشبا أو فتح نافذة. هذا معروف الأنظمة تقول كده، الجدار هذا أصلا إذا لم يكن لك في الشارع هنا أو لك في الممر حق فلا تفتح. طيب، فإن فتحت فيه الفتح المعروف هذا يثبت لك ملكيته، لأنك ما تفتح إلا حتى الأنظمة وضعت فتح شباك يكون لك قدر كذا في الشارع، فتح باب يكون لك قدر كذا في الشارع، ما تمتد به لابد أن يكون لك حق في الشارع إلى غير ذلك. فمثل وضع الخشب وما يلحق به من فتح نوافذ والبلكونات وغير ذلك، هل يا ترى الإنسان يمنع جاره في هذا أو لا يمنع؟ إن كانت الأنظمة تقول هذا والإنسان يخشى ضررا من هذا أو ضررا على جداره فقد أتت الشريعة برفع الضرر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وعليه فلا يلزم الجار أن يقبل هذا من جاره، لا يلزم. لو أنك وضعت خشبك على جداري انهدم الجدار يبقى ألحق الضرر، أو تملكت شيئا من بيتي، يبقى الحق بضرر وهنا لا يلزمه. وهذا قول القول الثاني، وهو قول مالك رحمه الله تعالى وغيره. أما إذا لم يكن عليك ضرر فإنك لا تمنعه، والذي نرى أنه يكون المنع هنا استحبابا وليس وجوبا، فلا يجب على الإنسان أن يقبل هذا. أما قول أبو هريرة ما لعنكم ما لعنكم عن المعوضين، هذا يعني في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والإنسان قد يقول هذا في السنة، ما لي أراكم ما في أحد معكم سواك معه سواك، ما لي أراكم عن سنة السواك معرضين، ما لي أراكم عن سنة خضاب اللحية معرضين، ما لي أراكم كذا. الإنسان قد يلفت النظر إلى السنة، ليس معنى ذلك أنه يكون بذلك واجبا، فالأمر الاستحباب. أما إذا كان سيترتب ضرر فلا ألزم مطلقا، لأن الضرر يزال، الضرر يزال. ومعروف الآن خراب الذمم عند الناس، أنت يكون لك بالعقود ومع ذلك الناس يرفعون عليك قضايا الآن أنه ليس من حقك كيت وكيت وكيت، فما بالك من غير هذه العقود. نعم نعم. ليس بإيجاب، خلاص سنقضي به على الإمام أحمد نفسه، ويضع الجار خشبه عليه ثم بعد ذلك ينهدم الجدار أو يترتب عليه ملكية، فماذا سيقول له أحمد؟ يقول له أنت معتدي. يقول كيف معتدي؟ فهذه إنما تخصص بنصوص الأخرى، وهي عدم الحق الضرر وكذا. هذا ولم يكن عندهم أنظمة، إنما الآن عندنا أنظمة، عندنا الآن أنظمة تملكك في هذا الأمر. نعم. لكن كوني مثلا أنت لا أسمح لك بفتح نافذة، والممر لي كوني بقى أسمح لك بالمرور، هذا من باب الإحسان. ليه؟ لأن أنا أسمح لك بالمرور في الممر، انتفع بي ما فيش مشكلة بهذا الممر، سأتركك تمر، هو ليس من حقك لكن سأتركك تمر، لكن المرور لا يثبت ملكي، مجرد مرور كذا لا يثبت ملكي، إنما فتح نوافذ وضع كذا هذا يثبت ملكية، معروف هذا معروف. احنا عندنا ممر مثلا متر كل منا يفتح شبابيك فيه، يجي واحد يقول والله لا 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 انا انما تركته يفتح فقط، لا خلاص انتهى. كيف تركته يفتح؟ خلاص تركته يفتح، اتركه يتملك، اتركه يتملك طالما انك تركته. نعم. الا ده في ورق عقد يقول بأنه إنما هذا فقط تركته للانتفاع لا للتملك، وهذا ويكتب، ما أدري في القانون يعتبر بهذه الكتابة أيضا أو لا يعتبره، لكن ديانة يعتبر طالما أنه شرط بهذا يعتبر. نعم. يرجع في ذاك لأهل الاختصاص. روح مجلس المدينة محمد، روح مجلس المدينة. السؤال من ألحق الضرر تحمله، من ألحق الضرر تحمله، من ألحق الضرر، من دي بقى تعوم، إيه المهندس، إيه الإشهار، إيه المقاول، كل هؤلاء من ألحق الضرر تحمله.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد، قال: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. وعبد الله بن أبي صالح هو أخو سهيل بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف.
نعم، وقول إبراهيم النخعي هو الصحيح، هو الصحيح، اليمين على مصدقك به صاحبك، إلا إذا كان صاحبي هذا ظالما، ظالما وأراد من هذا اليمين، فحينئذ يكون على نيتي أنا، فأوري وكون هذا على نيتي. نعم، حتى لا تضيع الحقوق. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق سبعة أزرع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المسنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب بن العدوي عن بشير بن كعب بن العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجرتم في الطريق فجعلوه سبعة أزرع. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع. قال في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث بشير بن كعب بن العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو غير محفوظ.
دل هذا على أن الالتزام بمساحة الطرق وسعة الطرق هذا أمر لابد أن نلتفت إليه، لأن هذه مصلحة عامة، ولا ينبغي لأحد أن يبني في الطريق أو أن يخرج في الطريق وأن يعطر طرق الناس بأي شيء من الأشياء. ونقول ضابط هذا سبعة أذرع أو خلافه، نقول مرجع ذلك إلى العرف أو إلى القوانين، فإذا وضع القانون شيئا في هذا التزمناه، إذا وضع القانون شيئا في هذا التزمناه، ولولي الأمر أن يهدم ما يخرج في طرق الناس. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمونة اسمه سليم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
هذا الصحيح، أن هذا التخيير إنما يقع بعد السابعة ولا يقع من الصغر، إنما الولد مع أمه في الصغر حضانة، حضانة للأم، لأنه أحوج إلى الأم في هذا، ولأنه لا خيرة له، كيف يخير الولد وصغير؟ إذا بلغ السابعة صار له نوع تمييز فإنه يخير بين أبويه. نعم نعم نعم. بعضهم يقول الأنثى تكون لأبيها لأنه هو الذي يجهزها وهو الذي يقوم عليها، وبعضهم يقول التخيير عام. هذا كله إذا لم تقع مصلحة بإلغاء التخيير، فقد يكون التخيير مضرا للولد، بمعنى أن الأم مستهترة وأن الأم فاجرة ويخشى على البنت معها أو الولد، أو العكس في الأب، أن يكون الأب مستهترا وأن يكون فاتحا بيته خمارة ويستجلب أهل الشر، فحينئذ إذا رأى القاضي إبقاء الولد مع أحدهما للمصلحة أبقى، إنما هذا التخيير حينما لا يكون هناك شيء آخر. أما إذا كان هناك ضرر سيترتب على الولد إذا انتقل إلى من له الحق في ذلك فإنه لا ينتقل إليه، وهذه قاعدة معنى معروفة، الإنسان أحق بالشيء إذا كان مؤهلا له، فالأب أحق بولاية البنت في الزواج إلا إذا كان عربيدا يمنعها من الزواج من الصالحين ويلزمها بالزواج من الفساق، نقول حينئذ تنتقل الولاية من الأب إلى من بعده، ليه؟ لأنه ليس مؤهلا، فكل من له الحق إنما يأخذه إذا كان مؤهلا لذلك، إنما إذا لم يكن مؤهلا فلا يسلم، حتى الولد يستلم ميراثه إذا مات أبوه بعد بلوغه فإنه يأخذ ماله وتصرف فيه، لكن إن لم نؤنس منه رشدا وكذا الولد سفيها فإننا نقيم ناظرا على ماله ولا يسلم ماله إليه، لأنه ليس مؤهلا، ليس رشيدا، لا يحسن التصرف، فحينئذ لا نسلمه ماله، مع أنه من حق أن يأخذ هذا المال، لكن هناك مانع. نعم.
قال رحمه الله هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني، وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفريح بن سليمان. قال رحمه الله باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال في الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء، وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه،
وبما لا يضر الولد، فيأخذ من ماله لكن بما لا يضر الولد. ليست يده مبسوطة يأخذ ما يشاء ولو على وجه الإفساد، لا، إنما يأخذ بما لا يضر مال ولده، ما يأخذ من هذا الولد ويعصي الأخ مثلا من أجل أن يبني أو كذا أو يتزوج والولد لا يلزمه، ما يأخذ من مال ولده مثلا ويشتري الدخان وكذا، ما يأخذ من ولده ويعصي الله بهذا، لا، إنما يأخذ من مال ولده ما يتعلق بالنفقة من ملبس ومسكن ومطعم ومشرب ما يحتاج إليه من هذه المباحات، فليس الوالد أن ليس لولدي أن يمنع أباه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذه غيرة ما تملكها المرأة مهما كانت صالحة، مهما كانت صالحة هذه غيرة ما تملكها المرأة. فعائشة على جلالة قدرها، ما يأتي بها واحد ينصح عائشة ولا أختك يعني وهبت طعاما أو أهدت طعاما لزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالعكس أنت كان ينبغي أن تقولي لرسول الله: ما شاء الله زوجتك هذه ما شاء الله عليها تهديك طعاما، جزاها الله خيرا، والله أحسبها إن شاء الله صالحة، وكان ينبغي عليك وكان ينبغي عليك. مع الغيرة لا تنصح بهذا، بس أنت انصح أن المسألة لا تعدى المحرم ولا يحصل فيها إطلاق أعيرة نارية بس، لكن عند الحدود الطبيعية بس، يعني حافظ على السياج الطبيعي ألا نقع في محرم. فإذا قامت المرأة فكسرت الإناء هذه لا تتحكم في نفسها، هي ما تملك هذا أصلا. إذا قامت فعائشة رضي الله عنها على جلالة قدرها، انظروا من كعائشة، ليس أفضل من عائشة رضي الله عنها، ليس أفضل من عائشة، ومع ذلك قامت فكسرت الإناء، مع أن عائشة قد أرضيت كثيرا، يعني الصحابة إذا أرادوا إهداء أهدوا في يوم عائشة، يعني كل الفضل. النبي لما سئل من حمل ذلك قال عائشة، كل معروف مقام عائشة عند النبي، يعني اتركي مثل هذا، لكن ما تستطيع، صعب هذا. فقامت فكسرت الإناء، قامت فكسرت الإناء. طيب ما الحكم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف النبي؟ قال: أنت وأنت 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 ما لم تحترميني وأنت كذا. مهم جدا يا إخواني أن يراعي الإنسان في مؤاخذة من يتصرف أمامه بتصرف، أن يراعي مناسبة الحال، يعني راعي أنك بتعامل مع ولد صغير، لا تجعل في ولدك ابن تيمية، فإذا الولد تصرف تصرفا ما يليق بالرجال الكبار بل ولا الأئمة كأحمد وابن تيمية ثم تحاسبه بموجب هذا، لا، هذا ولد صغير، الصغير غير مؤهل. فاعطي لولدك قدره، واعطي لامرأتك إذا غارت قدره، واعطي لأبيك الذي يتعشم فيك وفي مالك قدره، واعطي لصاحبك وصديقك الذي يمن عليك قدره. فمهم جدا أن يكون رد الفعل على من تعامله مناسبا للحال. واحد غضب ما شعر بشيء، جاءه خبر فأغضبه فكسر لك شيئا مثلا، خرج عن شعوره، راعي ما كان فيه من حال. ولهذا روعي حال موسى عليه السلام وقد ألقى الألواح، الله ما حسبه على إلقاء الألواح وفيها التوراة، ليه؟ لأنه غير على دين الله لما يعود إلى قوم فيجدهم عبدوا العجل. أيضا راعي مقام عمر، ما تقول كيف يا عمر تحكم، تعالى يا عمر رضي الله عنه كيف تحكم على الحظ من بل تعب النفاق، وكيف تقول أقتله يا أخي بدل من تنصحه يا أخي بدل من كذا يا أخي. فبعض الناس قد يلوم في مثل هذه المقامات، لا، ناسب الحال، شوف مناسبة الحال، تكون ردة فعلك على قدر الحال الذي أمامك فحاسب على ده. واحد قاعد يضرب في زوجته يا أخوان، هيموتها يا أخوان، خنقها وجلس يضرب فيها، يضرب فيها حتى احمرت عيناها بل وازرق الوجه، فلطمت وجهه، بس قامت الدنيا مقعدت. كيف تلطم امرأة وجه رجل؟ تعال بقى، لا 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 لا، وخلاص تجد المجالس العرفية، لا لا لا، تضرب زوجها ده لو هتموت. كيف لو هتموت يعني؟ كيف لو هتموت؟ كيف لو هتموت؟ ده ضفع صائل، ده تقتله يا رجل، ده لو كان سيقتلها تقتله، مش تضربه تقتله. لكن لو أنها مست زوجها من غير ذلك، في غير هذا المقام، نتحاسب بقى. كيف تلطم امرأة وجه زوجها؟ كيف هذا؟ هنا بقى نتحاسب، بل مش لطم، بل أن تدفعه بس دفعة، بل أن تقول له الكلمة. فحاسب هي اللطمة واحدة، لطمة قد تكون سببا في الطلاق، ولطمة لو صارت خنجرا مات لها من المرأة، لأن تدفع عن نفسها الموت. يبقى راعي هذه المقامات وراعي هذه الأحوال. أيضا امرأة تدللت عليه في وقت يعني بينك وبين من الكلام والأنس ما بينك وبينها، فقالت لك كلمة أو فعلت معك حركة مثلا بموجب هذا الدلال، خلاص تقلب المسألة وتتحول من الدلال إلى معاقبة. راعي مثل هذه الايه الأمور والأحوال، فالإنسان يتصرف في الأمر على قدر الحال الذي أمامه، ولهذا قد يغتفر لك في هذا المقام ما لا يغتفر لك في مقام آخر، وقد يقبل منك الآن ما لا يقبل في منك في وجه في مقام آخر. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حسب عائشة، حسب عائشة على ماذا؟ على طبيعة في نفسها. هنحاسب عائشة حينما عاتبت خولة بنت حكيم لما وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تستحي المرء أن تهب نفسها للرجل؟ تحاسب عائشة على هذا وتقول أنت لا تحبين الخير لأختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه لنفسه، وكيف تكون في بيت النبوة ولا يكون عندك هذا التكامل في الإيمان؟ أين سعة الصدر؟ سبحان الله، عيب في كنا أن كنا لم تتربينا تربية صحيحة ولم تستفيدنا من رسول الله. كل هذا التدخل في موضوع تاني خالص، موضوع هذا موضوع آخر، موضوع آخر. أعطي الموضوع حجمه، هذه امرأة تغار، لكن حاسب زينب بنت جحش لو قالت في عائشة أيوة نعم ما سلمت من صفوان، أيوة نعم أنا أعلم عائشة، عائشة عندها تجاوز وعائشة بنت صغيرة وهذا رجل يعني، نقول أو هنا نحاسبك. لكن حينئذ قالت زينب إيه؟ يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خيرا، مع أن زينب على رأس حزب كما جاء عند البخاري، كنا نساء النبي حزبين، حزب على رأس زينب وحزب على رأس عائشة، فمقام الغير مقام ثاني. لكن حين مقام بقى حلال وحرام، هنا نحاسب، هنا نحاسب. وهذا الحمد لله الذي ما وقعت فيه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال طعام بطعام وإناء غير، لأن الذي فسد أمران، اللي فسد الطعام والإناء، فحكم إناء كالإناء، فهذا يقتضي الايه المثلية. لو كان له مثل المثلية، طب ما له مثل نشوف قيمته ايه، قيمة الإناء ايه ونعطيه. فقد نعطي إناءين بإناء، إناءين بإناء على حسب، والطعام كالطعام لأن طعامها ليس طعامك هذا، أفسدت الطعام. نعم نعم، هو ألزمها بذلك، إن كون عائشة ليس عندها ما تقضي ممكن يقضى عنها ما في إشكال، لكن الإلزام لمن كسرت. طيب تلزم بعائشة، لكن إذا لم يكن عندها مثل من كان عليه دية فيعطيه بيت المال، يديه من بيت المال مساعدة له، ما في مشكلة، لكن لا يلزم، لا يلزم. وبهذا بواب النساء، من كسر له الشيء، قال باب في من يكسر شيء ما يحكم له من مال الكاسر، من مال الكاسر. نعم
قال
وحتى لو لم يكن هذا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عنها، لكن هو يلزم الكاسر ولا يلزم غيره. نعم
قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم، قال أبو عيسى وهذا حديث غير محفوظ، وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه ثوري، وحديث ثوري أصح، اسم أبي داود عمر بن سعد.
نعم هذا الحديث قال هنا ضعيف الإسناد جدا. نعم في كل الأحوال. ما الإتلافات يبقى في كل الأحوال، لكن الإثم يرفع عنه إذا لم يكن قاصدا، فالإثم يرفع عنه. يعني عائشة هنا ما تأثم، هذه غيرة، لكن تضمن. إيه تضمن، نعم يضمن المخطئ ويضمن غير القاصد ويضمن العامد، كله يضمن، لكن العامد معه الإثم والذي وغير العامد ليس معه الإثم، لكن الضمان موجود، لأن ما يدرينا العمد عدم هذا في نيته. واحد يتلف سيارة واحد والله أنا ما قصدت، والله أخطأت ما انتبهت، خلاص اضمن اضمن. نعم نعم. لا هل هو التمييز؟ احنا قلنا التخيير بعد السابعة، الا ان يقع كما قلنا مانع من الموانع يمنع التخيير وهو فساد احدهما. اما قبل السابعة، قبل هذا في فترة الحضانة وهو طفل، فانه يكون مع امه ما لم تتزوج. نعم.